إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، فلا تنسوا هذا أبدا. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الله عز وجل أمرنا حتى نتقيه جل وعلا، فقال: فاتقوا الله. ولكن هذه التقوى على قدر الاستطاعة، فقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وتقوى الله جل وعلا يا عباد الله تكون بامتثال المأمور واجتناب المحظور وبطاعة الله ورسوله، نبتغي بذلك وجه الله. مما شرع الله عز وجل لعباده أن يتطهروا طهارة معنوية وطهارة حسية، فقال جل وعلا: والرجس فاهجر. فوجب على المسلم أن يهجر كل نجاسة كانت معنوية أو كانت حسية. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة شطر الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان الطهور. وقد بيّن أهل العلم أن الطهارة شرط للصلاة، والصلاة هي ركن من أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام العملية، بل هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدل ذلك على أن الطهارة شرط، والشرط ما لا تصح الصلاة إلا به، لأن يلزم من عدمه العدم، فإذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة. فلا بد للمسلم إذا قام يصلي أن يتطهر استعدادا للقاء الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هكذا أمر الله جل وعلا عباده، فقال: يا أيها الذين آمنوا. وإذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، فيقول ابن مسعود: فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهنا خير عظيم أمر الله عز وجل به، ودل ذلك على أن المسلم يستعد للصلاة بهذا الوضوء المذكور في هذه الآية. وعلى المسلم حينئذ إذا قام يتوضأ فليستحضر ما يأتي. أولا، أن هذا أمر الله جل وعلا، ليس من العادات ولا من التقاليد، وإنما هذا أمر الله سبحانه وتعالى القائل: يا أيها الذين آمنوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يستحضر الأمر الثاني وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متطهرا، والله عز وجل أمرنا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به، فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأمر الثالث أن تستبيح الصلاة، وهذا أمر يدركه كثير من الناس لكن يغفلون عن أنهم يمتثلون أمر الله وأنهم يتابعون رسول الله، فيتفاوت الناس تفاوتا عظيما باستحضار هذه النيات. كثر الناس إذا توضوا قصدهم بذلك أنهم لا يصلون إلا بطهارة، فحرام على المسلم أن يصلي بلا طهارة، فلكي يستبيح الصلاة فلا بد أن يتطهر، وهذا يدركه المسلمون، لكن ينسون أنهم يتوضؤون امتثالا لأمر الله وطاعة لله ورسوله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل لمن استحضر هذه النيات خير عظيم أنك تمتثل أمر الله، لأن الله أمرني ولأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد أن أتابعه فأقتدي به فأتطهر كما تطهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أستبيح الصلاة بهذه الطهارة. وعلى المسلم أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، لا سيما الفرائض العينية. والمراد بالفرائض العينية يعني ما وجبت على كل منا بعينه لا يقوم بها إنسان عن إنسان، فالطهارة مثلا طهارة فرض عين يجب على كل إنسان يتطهر، لو تطهر غيرك عنك ما ارتفع حدثك، لابد أن تطهر أنت بنفسك، فهذه من الفرائض العينية التي لا يسع المسلم أن يجهلها، وفيها من الفضل العظيم، فهي كفارة للسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ ومن تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به السيئات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره يعني إتمامه وإكماله على الوجه الشرعي، وإن كنت كارها لذلك إما لقلة الماء أو لبرودته أو لسخونته أو لأن قد تتكلف حتى تنزع ملابسك أو يصيب الماء ملابسك، فقد يكون الإنسان قد خرج متهيئا لمقابلة أو نحو ذلك فيضطر إلى أن يتوضأ، وربما أصاب ثوبه من الماء ما أصابه فيكره ذلك، ولكن مع هذا أحب إليه أمر الله سبحانه وتعالى فيتوضأ وإن كان الماء باردا أو قليلا أو بعيدا أو فيه شيء من المشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، أي إتمامه وإكماله ولو كان في ذلك مشقة يسير عليك. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ، إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت خطاياه من عينه، كل خطيئة نظرتها عيناه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه، كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، يتطهر من الذنوب قبل أن يصل إلى الصلاة، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. إذا علم العبد هذا شكر الله عز وجل وحمده على فضله أن جعل له هذه العبادة العظيمة التي يتقرب بها الله عز وجل، فتحصل له الطهارة الحسية والمعنوية، الحسية من القاذورات والمعنوية من الذنوب والخطايا. إن كثير من الناس يستهين بأمر الوضوء، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بعض أصحابه وكانوا في سفر قد أرهقتهم الصلاة فأخذوا يتوضون وبعضهم لم يمس الماء أعقاب قدميه، فصاح على صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أي ويل لأصحاب العقاب الذين أطراف أقدامهم لم يصبها الماء استهتارا أو تساهلا في أمر الوضوء. ويل للأعقاب من النار فقط لأنه ما أحسن الوضوء، فكيف بمن لا يتوضأ؟ فالويل لهم باب أولى. فكيف بمن لا يصلي؟ فالويل لهم باب أولى. فكيف من يصلي تارة ويترك تارة؟ فهذا ومن ترك الصلاة سواء. لا تفرح يا عبد الله أنك تصلي بعض الصلوات إن لم تقم الصلاة كاملة، وإلا أنت تارك للصلاة. انتبه لهذا. بعض الناس يصلي أحيانا في رمضان يوم الجمعة ونحو ذلك، ولست أظن فيكم ذلك، ولكن حتى تخبر من بعدكم أن الذي يترك الصلاة ولو صلاة واحدة فهو تارك للصلاة، لأن الله عز وجل أمر بإقام الصلاة وجعل خمس صلوات في اليوم والليلة، وقال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فريضة بأوقاتها. ليس للمسلم أن يصلي على هواه، وإنما يتبع بذلك الشرع، يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صلى خمس صلوات وحافظ عليها. فالمقصود أن العبد عليه أن يعتني بطهارته فيتم ذلك إتماما كاملا. واعلموا أن هذه الطهارة ذكر الله في كتابه، ولأهميتها وفضلها ذكر الله ذلك في كتابه، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وغسل الوجه هو الفريضة، هو الفرض الأول من فروض الوضوء. والوجه سمي وجه لأنه يواجه، وحدوده من منابت الشعر في أعلى الجبهة إلى منحنى الحنك، ومن الأذن إلى الأذن. فلا تتساهل بذلك يا عبد الله، اغسل وجهك كاملا لأن الله أمر بذلك. دائما تذكرنا هذا أمر الله عز وجل، هذا أمر الله جل وعلا أنزله في كتابه في القرآن في سورة المائدة، فقال فاغسلوا وجوهكم ثم قالوا أيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. والمرفق هو المفصل ما بين الساعد وما بين الساعد والعضد، يقال عنه مرفق لأن الإنسان جلس يترفق عليه فسمي مرفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه إلى المرفقين، يعني مع المرفقين حتى يبلغ أطراف العضدين، فعليك أن تعتني بهذا. بعض الناس إذا بدأ يتوضأ غسل كفيه في بداية الوضوء، وهذا لا شك مستحب، لكن إذا غسل وجهه وجاء يغسل يديه اكتفى بغسل يديه من الرسق إلى المرفق، هذا خطأ، وإنما يغسل كلتا يديه كاملتين، لأن قال فاغسلوا أيديكم ثم قال وامسحوا برؤوسكم. والمسح يكون كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، اعتني بهذا يا عبد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كما في حديث عبد الله بن زيد أخذ بماء فبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم رجع بهما، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يرجع بهما، ثم يمسح أذنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، ولا يأخذ ماء جديدا، وإنما بالماء الذي مسح به رأسه يمسح أذنيه مرة واحدة، يجعل السبابة أو السباحة في داخل الأذن والإبهام على صوان الأذن، ثم يغسل كلتا رجليه إلى الكعبين، والكعبان عظمان ناتئان ما بين القدم والساق، ولا بد أن يغسل رجليه مع الكعبين حتى يبلغ أطراف الساقين، هكذا أمر الله جل وعلا، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه أن يتوضأ وضوءا مرتبا، يعني لا يخالف بين هذه الفرائض الأربع، وإنما يغسل وجهه أولا ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، هذا يسمى الترتيب. وعليه أن يتوضأ متواليا بحيث لا يفرق بين هذه الأعضاء الأربعة في الوضوء بفترة طويلة، وإنما يأتي بها متوالية، يعني لو غسل وجهه ويديه ثم انصرف ثم رجع بعد ساعة فلا يجوز أن يكمل فيمسح رأسه ورجليه، لا، وإنما في موضع واحد يقوم يأتي بالفرائض كلها، يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، هذا هو الوضوء الكامل. لكن هنا ثم مسألة مهمة يستهين بها كثير من الناس، المضمضة والاستنشاق، فإنهما داخلتان في الوجه، فالفم والأنف من الوجه. فإذا جئت تتوضأ يا عبد الله عليك وجوبا كما هو الراجح أن تتمضمض وتستنشق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما قط، ما ترك المضمض والاستنشاق قط، فهما داخلتان في عموم الوجه. ثم يستحب أن يأتي بسنن الوضوء، من ذلك أنه يسمي الله، يقول بسم الله في بداية وضوءه، ومن ذلك يغسل كفيه قبل بداية الوضوء، ومن ذلك التثليث، يعني يغسل كل عضو 3 مرات، يجزئ مرة واحدة، والأكمل مرتين، وأكمل منه أن يغسلهما 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مرة مرة، ومن توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين، ومن توضأ 3 وقال هذا وضوئي وضوء الأنبياء من قبلي. فالتثليث مستحب والمجزئ مرة واحدة، إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة ولا يمسح أكثر من مرة، لأن إذا مسح أكثر من مرة خرج عن معنى المسح إلى معنى الغسل. فعلى المسلم أن يتفقه في دينه. التثليث من السنن، كذلك أن يبدأ باليمين الميامن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وفي تنعله وفي طهوره كله، فأن يغسل يده اليمين ثم الشمال ورجله اليمين ثم الشمال، هذا مستحب. لو أخطأ أو نسي أو حتى لو تعمد فبدأ بالشمال قبل اليمين فوضوءه صحيح. فالتيامن مستحب. كذلك من المستحبات أن يقول بعد وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك من المستحبات أن يستاك عند كل وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا السواك هو أن يدلك أسنانه ولثته بأصبعه أو بخرقة أو بسواك أو بفرشة، بأي شيء يتم السواك، لأن السواك ليس المراد به عود الأراك، وإنما يطلق ويراد به هذا الفعل تنظيف الأسنان واللثة اسمه السواك. وكذلك يطلق على الآلة التي تستعمل، في أي آلة تستعمل، فمن فرش أسنانه بفرشات أو نحو يعتبر قد استاك وأتى بهذه السنة. والمقصود أن السواك عند الوضوء سنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وحديث آخر قال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدل على أن السواك مشروع عند كل وضوء وعند كل صلاة لهذين الحديثين الصحيحين. والمقصود عباد الله أن المسلم يعتني بالطهارة، وحتى يعتني بها لا بد أن يعرف نواقضها، لأن الطهارة كما أنها تثبت كذلك تنتقض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا كان محدثا والأحداث هي نواقض الوضوء، وهي ما خرج من أحد السبيلين كالبول والغاد والريح، كذلك النوم العميق الذي لا يشعر الإنسان بنفسه إذا نام، كذلك أكل لحم الجزور، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم، وهو في الصحيح صحيح مسلم. كذلك إذا زال عقله بإغماء أو نحو ذلك فإنه أيضا ينتقض وضوءه. وما في سوى ذلك فيه خلاف، من ذلك مس الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. فالصحيح أنه يستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ احتياطا، وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما هو إلا بضعة منك. والمقصود أن المسلم بإمكانه أن يحتاط إذا مس ذكره من غير حائل بباطن كفه أن يعيد الوضوء حتى يلقى الله عز وجل بطهارة تامة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم في دينه. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إنما العلم بالتعلم، ليس عيبا أن تتعلم وأن تسأل، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما العيب أن تبقى على جهلك فتلقى الله عز وجل بلا صلاة صحيحة أو صلاة غير مقبولة، هذا هو العيب. تفقه في دين الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خير يفقهه في الدين. فلا بد أن تفقه الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا تاما ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه، أي أنه لا يسترسل التفكير في غير الصلاة. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
وقوله من توضأ نحو وضوء هذا دليل على ماذا؟ على أن المسلم عليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأمر ليس للأهواء ولا للآراء، وإنما اتباع للآثار، فنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة وغيرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله